وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى ما أفاده الشيخ محمد تقي الإصفهاني رحمة الله عليه، صاحب كتاب هداية المسترشدين الذي هو حاشية على كتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين. أبين كيفية ربط الموضوع أول بعدين إلى أن نوصل إلى محطي كلامنا. إحنا في الحقيقة كان كلامنا أين؟ في أنه عند الشك في جزئية جزئين، كيف نستدل على الاشتغال وجوب الاحتياط؟ كيف نستدل؟ قلنا الدليل الأول التمسك بالعلم الإجمالي، وهو أن هناك وجوب واحد نفسي استقلالي تعلق إما بالتسعة أو العشرة، وحيث العلم الإجمالي منجز فيجب الإتيان بالعشرة، يعني بالجزء العاشر. هذا الدليل الأول ذكرت عدة أجوبة، عدة وجوه للرد عليه. الأول، الجواب الأول أو الوجه الأول ما ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل، من أن الأقل معلوم الوجوب إما نفسا أو غيرا، وناقشنا بثلاث مناقشات إذا تذكرون الكرد. الوجه الثاني قلنا الجواب الثاني يعني ايضا يظهر من الشيخ في الرسائل قد يظهر، وهو ان التسعة معلومة الوجوب، لكن لا اقول معلومة الوجوب اما بالوجوب النفسي او الغيري، ليرد ما تقدم من مناقشات، بل نقول معلومة الوجوب بالوجوب النفسي فقط، غايته إما الاستقلالي أو الضمني، لأن إذا التسعة كان متعلق بها ذلك الوجوب الواحد فوجوب استقلالي نفس استقلالي، وإذا ذلك الوجوب الواحد النفسي متعلق مولانا بلي بالعشرة، بما أن العشرة ليست إلا عبارة عن مجموعة أجزاء، فراح هذا الوجوب الواحد ينحل علما، ينحل إلى مجموع الأجزاء العشرة، وكل جزء يكتسب يأخذ وجوب نفسي لكن نسميه شنو؟ ضمني. فالتسعة إذن معلومة الوجوب بالوجوب النفسي إما الاستقلالي أو الضمني، ومع كونها معلومة الوجوب بالتفصيل ينحل العلم الإجمالي. هذا اذكرناه فيما سبق. ثم جن الشيخ محمد تقي الإصفهاني رحمة الله عليه قال لأن هذا العلم التفصيلي الذي شكلتموه أيها الشيخ الأعظم هو في الحقيقة ليس علما تفصيليا، بل هو علم إجمالي، غايته أنتم بحسب التعبيرات والمصطلحات والألفاظ والصياغ صغتموه بصياغة وعبرتم عنه بعبارة العلم، وإلا هو إجمالي، علم إجمالي، بل هو نفس علمنا الإجمالي الذي يريد نحله، لا غيره، نفس عينه، لا علم إجمالي ثاني حتى يكون أحدهما موجبا للحلال الآخر. وبيان ذلك تبين كل تكرارها، أنه حينما نقول نعلم تفصيلا إما بوجوب التسعة، إما بوجوب التسعة بالوجوب النفسي، إما استقلالا أو ضمنا، استقلالا احذفها، خلي بدالها شنو رجاء؟ الوجوب الاستقلالي يعني شنو؟ يعني استقلالي يعني أن التسعة واجبة
ما عدم التقيد بالإتيان بال تريد تجيبه جيبه، ما يضر هو كيف ما كان سورة، ما تريد تجيبه لتجيبه، فلا بشرط يعني وجوب التسعة لا بشرط ضم طبيعي. لا تقول بشرط لا، ليش؟ لأن ضم السورة لا نحتمل أنه محرم، وإنما يدور الأمر بين إتيان به لا بس يوجد مستحب له واجب، فمعنى أنه نفسا استقلالا يعني معناه على أنه لا يلزم أن الضم، فلا بشرط من ناحية ضم الجزء العاشر. هذا هكذا استقلاله، والمقصود من مولانا مولانا ضمنا أن التسعة لا يكتفى بالإتيان بها بل لا بد من ضم العاشر يعني بشرط شيء. وعليه فنحن نعلم بأن مولانا تسعة واجب إما نفسا أما استقلالا أو ضمنا، يعني إما لا بشرط مولانا ضم العاشر أو بشرط ضمي. ومن المعلوم هذا كله بينته، شيء زائد ما بينت لحد، إن العلم لا يصير تفصيليا بهذا المقدار، أي بهذا المقدار يعني شنو قصدي؟ أي بالعلم بثبوت إحدى الخصوصية، التعبير شوي علمي شوي صعبة صعد شويونة تقول لا يصير تفصيلا بالعلم بالجامع بين الخصوصيتين، وإنما يصير تفصيليا إذا علمنا بالخصوصية المعينة بعينها، الشخصية الخصوصية الشخصية المعينة، وإلا يعني مولانا لو كان يكفي صيرورة العلم تفصيليا العلم الجامع بين الخصوصيات لو كان يكفي لانقلب كل علم إجمالي، حتى العلم الإجمالي بين المتباينين انقلب إلى تفصيلي. فعلمنا بوجوب ثابت إما للظهر أو للجمعة يلزم أن 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 أن, أن يصير تفصيلية باعتبار أن إحدى الخصوصيتين معلومة الوجوب، وهذا لا يحتمله أحد. وعليه فهذا العلم هو علم ماذا؟ إجمالي وليس تفصيلي. إذن منا نخل نمشي، إذن العلم التفصيلي المفروض في المقام هو علم إجمالي في واقعه ومعه فلا يمكن أن يحل العلم الإجمالي الذي نريد حله والتخلص منه. فإن الذي له قابلية الحل هو العلم التفصيلي دون الإجمالي، فلنقول أكثر من هذا. بل نقول أكثر من هذا، إنه لا يوجد عندنا علمان إجماليان ليحل الثاني منهما الأول، بل هما واحد وكيف ينحل العلم الإجمالي بنفسه. أما كيف هما واحد ذلك باعتبار أن علمنا الأول عبارة عن تعلق الوجوب النفس الواحد إما بالتسعة، أي لا بشرط ضم العاشر، أو بالعشرة، أي بشرط ضم العاشر، وهذا هو نفس علمنا التفصيلي الذي يرجع في روحه إلى العلم الإجمالي بوجوب إما التسعة استقلالا، أي لا بشرط العاشر، أو ضمنا أي بشرط ضم العاشر. هذا حصيلة ما أفاده الإصفهاني وقد أشار له السيد الشهيد في الحلقة الثانية بعبارة مجملة مغلقة، ولعل ما ذكره في الحلقة الثانية أوضح. أنا الأولية إيش قلت؟ لا الثالثة، الأولية الثالثة الجزء الثاني. إيه لا اشتباه، الحلقة الثالثة أولا، إيه القسم الثاني. ومن الغريب أن المرزا رحمه الله في فوائد الأصول الذي يحب يراجع الحلقة وعده درس في الحلقة مباحثة أو كذا يستفيدها حتى يلاحظ يقارن شنو شلون. في الحلقة الثالثة القسم الثاني صفحة 172، في الحلقة الثانية صفحة 376. مئة واثنين وسبعين يعني الحلقة الثالثة. ومن الغريب أن المرزا في فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 152 بعد أن نقل هذا الوجه عن الأصفهاني وناقشه بمناقشة لا يهمنا ذكرها أخذ بعد ذلك وفي صفحة 160 إذا واحد يريد يراجع، وذاك المتقدم هذا هنا 160، ذاك المتقدم 152. يعني أول إش قلت هذا الوجه ذكره المرزا في فوائد شنو نقله في فوائد الأصول عن الأصفهاني في صفحة 152 جزء الرابع صفحة 152، وهذا بعد ذلك في صفحة بعد ذلك في صفحة 160 أخذ في بيان مختاره وهو وجوب الاحتياط والإتيان شنو الجزء العاشر وذكر لإثبات ذلك وجهين أحدهما هو هذا الوجه نفسه الذي ذكره الأصفهاني وناقشه وقال نحن ليس عندنا علم تفصيلي بيبي شنو بوجوب التسعة بوجوب نفسي إما ساعدني استقلالي أو ضمني فإن هذا العلم إجمالي ويرجع إلى العلم بوجوب التسعة إما بشرط العاشر أو لا بشرط والشيخ العراقي الذي له حاشية ليمن إلى حاشية على فادوس هاي في الزمان السابق ما كانت هاي طبعت الآن ترى جديدا قبل كم سنة الذي له حاشية على فوائد الأصول ومن من جملة الفوائد والنكات أن الشيخ العراقي كل ما كان يلقي درس إيش فهمته كل ما يلقي درس بالأصول يراجع أول شنو
قواعد الأصول
ويشوف المرزة شنو شي يقول، وعند نظر على المرزة ورد عليه وعبر عنه ببعض الأعاظم أي من أول تقريبا إلى آخر، هذا هو هذه سجيته، وهذا مو أنه يدل على ضعفه، لا، يدل في الحقيقة ماذا؟ على شدة تقواه وورعه وعدم تكبره وعجبه بأنه عق. بعد واحد يقول يلاحظ شي يقول المرزة قابل للمناقشة يرد على أي حال، فكان تفاعل موجود بين المدرستين. زين، إلى تعليق على هذه العبارة يقول فيه ما نصه، أقرأ لك نص عبارته: يا ليت نفهم الفارق بين مختاره ومختار المحقق. يعني التخلي بين شريطين، يعني الأصفهاني الذي كان مردودا ومختاره معقولا. خلاص، يعني شلون صار هذا واحد؟ شو لما انت للأصفهاني ترد مردود، شو لما صار إلك؟ صار شنو؟ مختار إلك معقول ومقبول على أي حال. زين، جيد جدا. 160 الجزء الرابع صفحة 160. اي 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 من ليش لا، مو يقول هو نفس واحد هذا، يعني الوجه اللي انت جعلته هذا لك هو نفسه مال الاصفهاني السابق، شلون صار اول ما تقبله صار بنائك؟ زين جيد، زين جيد ايها الاخوة، هذا كله حصيلة الوجه الثاني او الجواب الثاني، ما اشوفه في ردي في مناقشتي شنو الدليل الاول. احسن، ويرده إنما ذكر وجيه لو نظرنا إلى عالم التشريع وتوجيه الوجوه دون ما لو نظرنا إلى عالم العهدة فإن لدينا عالمين عالم توجيه الوجوه إلى الأجزاء وفي هذا العالم يمكن تشكيل علم إجمالي نقول فيه نعلم إن الوجوب قد وجهه المولى إما للتسعة لا بشرط العاشر أو للعشرة أي التسعة بشرط العاشر، وتشكل هذا العلم بلحاظ هذا العالم وجيه ولا يمكن ولا يمكن ولا يمكن إنكاره، بيد أنه ليس بمهم. فإن المهم ملاحظة عالم العهد، أي اشتغال الذم، وبلحاظ هذا العالم أقصى ما يعلم به المكلف هو اشتغال ذمته بالتسعة. وأما اشتغالها بشرطية ضم العاشر مشكوك، فتجري البراءة عنه. إذن بلحاظ هذا العالم الثاني لا 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 شريد أقوله لا يوجد علم إجمالي. بل هناك علم تفصيلي باشتغال الذمة بمن؟ بالتسعة. وهذا شيء وجداني لا يمكن لأحد أن يشكك فيه. ويوجد شك في اشتغالها بضم العاشر. والمهم ملاحظة هذا العالم، ولا معنى لأن ينقلنا الإصفهاني أو المرزا إلى عالم الجعل ويقال إن المولى إما نعلم إن المولى نعلم إن المولى قد صب الوجوب إما ويقال إنا نعلم نعلم ويقال نعلم بأن المولى صب الوجوب إما على التسعة بشرط شيء أو عليها لا بشرط. وحيث لا يعلم كيفية صبه وتوجيهه فيجب احتياط. إن هذا لا معنى، نكتة هواية جميلة، إن هذا لا معنى له بعد كون المكلف في صدد تفريغ ذمته. فإنه ما دام في هذا الصدد فيلزم أن يلاحظ عالم الذمة دون عالم آخر كعالم التشريع الكيف الوجه الثالث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد.